والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل ببغضه وبالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته، وفهي أعدى من عرة الجرب.
ذكر رحمه الله تعالى وجوب الكف عن تكفير أهل القبلة يعني بالذنوب كما تقدم، يعني كلامه فيما يتعلق بالحكام، والحكام يقع منهم المظالم، وهذه المظالم ذنوب، ومع ذلك فإنه لا يخرج عليه. فامتدادا لهذا الأمر تكلم عن الذنوب الواقعة من غير الحكام، فقال والإمساك بالكف عن تكفير أهل القبلة وهم المسلمون، لأن الذي يتوجه إلى القبلة هو المسلم، يتوجه إليها عند الصرف، فيكف عن تكفيرهم ولكن يبرأ منهم فيما أحدثوا. فجمع بين ترك تكفيرهم والبراءة من باطلهم، ما يكونون عليه من إحداث الباطل لا يقرون عليه، ويبرأوا إلى الله عز وجل من هذا الباطل وما فعلوه. لكن لما تكلم عن البدع قال إن وضع البدعة أشد من وضع المعصية، كلام متقدم في العصاة، قال ما لم يبتدعوا ضلالة، أي أن البدعة أسوأ من المعصية لما فيها من الخروج عن السنة. صاحب المعصية إذا أنت سبرت أمره فإنك تجده يخطئ نفسه، يقول فعلي غلط، ومن لم يفعل فعلي فهو المصيب، وعسى الله أن يمن علي بالهدى، وما أنا فيه ذنب من الذنوب أخشى من شره في الدنيا وفي الآخرة، فهو مستكين ذليل لله عز وجل في العموم الأغلب. صاحب البدعة لما هو أسوأ؟ كما قال سفيان رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس، لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. يعني الزاني حين يزني يعلم أنه مخطئ فيتوب، لكن المبتدع الذي يرى أن ما أحدثه هو الحق يقول تريدني أن أتوب عما أتقرب إلى الله به. مثاله الرافضي الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم، إذا قيل له تب قال هذا دين، فهو قبحه الله يتقرب إلى الله من سب الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لا يتوبون، لا يتوبون إلا إن تركوا أصل بدعتهم وانتقلوا للسنة. فالبدعة من هذه الجهة أسوأ، لهذا قال فمن ابتدع ضلالة كان على أهل القبلة خارجة، يعني خرج على أهل القبلة ببدعته وضلالته هذه، ومن الدين مارقة. المروق من الدين في النصوص وفي مثل هذه العبارات على نوعين، مثل الكفر على نوعين، تارة يكون مروقا يخرج به المارق من الملة، وتارة يكون مروقا دون الخروج من الملة. واعلم أن هذه الألفاظ الكفر والشرك والفسق والظلم والمعصية والنفاق كلها على نوعين، منها ما هو أكبر مخرج من الملة، ومنها ما هو أصغر دون الإخراج من الملة. فمن أعظم الخطر على الإنسان أن يتعامل مع النص نص من هذه من النصوص الشرعية يتحدث عما هو أصغر من هذه الأسماء فيحمله على الأكبر. هنا يكون تكفير الذي لا يستحق أن يكفر. وأعطيك مثالا ذكره الماوردي وهو عجيب جدا، ذكره الماوردي في الحاوي الكبير. الشافعي رحمه الله تعالى يختار للإمام ألا ينتظر الداخل إذا كان الإمام راكعا، يقول إذا سمعت صوت من هو داخل إلى المسجد فلا تنتظر. يقول الشافعي وانتظار الإمام شرك. فهم بعض الشافعية أن مراد الشافعي رحمه الله بالشرك هنا الشرك الأكبر، فقال إن الإمام إذا انتظر الداخل حل دمه وخرج من الملة، واستعظم هذا الماوردي، قال لا يقصد الشافعي الشرك الأكبر وإنما يقصد الشرك الأصغر. والصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن انتظار الداخل من قبل الإمام هو الصواب، وهو القول الثاني لأهل العلم رحمهم الله، بشرط أن لا يشق على المأمومين، وبشرط ألا يمايز بين الناس. فإذا سمع صوت كبير ومسؤول ربما سمع مثلا صوته وعرف أنه داخل انتظر، وبقية الناس لا ينتظرون، هذا لا يحل قطعا. الصلاة ما فيها مماين، العبيد لله عز وجل جميع في النفس. فإذا كان يمايز لقرابة أو لأن رجلا له وجاهة أو إمارة أو تجارة يمايز بين الناس لا يحل هذا. أما إذا انتظره ليدخل أيا كان الداخل لما لا يشق على المصلين فالصحيح أنه مستحب إن شاء الله عز وجل. الشاهد منه أن الشافعي رحمه الله يقصد الشرك الأصغر، ومراده أنه التفت عن حال الصلاة بين يدي الله إلى التطلع إلى من يدخلون، هذا مراد الشافعي وليس مراده أمر الشرك الأكبر. يقول ما ورد إن هذا وهم فقهاءٌ ظن أن الشافعي يقصد هذا عياذا بالله. فإذا وقع في هذا من هو من أهل الفقه فما بالك بغيره. فالواجب أن يعرف أن هذه الألفاظ الشرعية تارة يراد بها الأكبر وتارة يراد بها الأصغر، ومن هنا دخل الإشكال على الخوارج. فتمت النصوص في الكفر هي نصوص في الكفر الأصغر حملوها على الكفر الأكبر، ومن هنا طال النقاش في جملة من المسائل بسبب أن الخوارج يريدون أن يحملوها على الكفر الأكبر، وأهل العلم يقولون هذه من الكفر الأصغر. والنموذج الذي أعطيته ليس نموذجا لخارجي، هذا الفقهاء الشافعية ليس خارجيا، لكن الغرض أن الخطأ في فهم النص في المراد، هل المعصية أو الذنب أو الشرك أو النفاق أو الكفر يراد به الأكبر أو الأصغر، هذا أمر تحديده إذا زلت فيه القدم قد يكفر المسلم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال رحمه الله ويتقرب إلى الله ببغضه يعني مبتدع وبالبراءة منه، ويهجر ويحتقر لأنه مستحق لهذا، وتجتنب عرته فهي أعدى من عرة الجرم لأنها بمثابة الداء الذي ظهر في الأمة. وبه يعلم أن البدعة على نوعين، بدعة مكفرة فصاحبها يخرج من الملة، وبدعة غير مكفرة فصاحبها من المسلمين وأحكامه أحكام المسلمين، لكن هو من جهة أنه ضاها الطريقة الشرعية ولبس وشوش على السنة ببدعة هذه، هو من هذه الزاوية أسوأ من العاصي. لكن انتبه إلى أمر قد يقع فيه بعض طلبة في العلم فيظن أن كل كبيرة أسهل من كل بدعة، هذا خطأ، هناك بدعة صغيرة. فالبدعة الصغيرة هذه ليست مثل عظائم الذنوب مثل قتل النفوس، فقتل النفس مثلا ليس مثل إقامة المولد، قطع إقامة المولد بدعة، لكن ما نقول إن من أقام المولد جرمه أعظم من جرم من قتل النفس، إقامة المولد بدعة وصاحبه آثم، لكن قتل النفس دلت النصوص على أنه هو الذي بعد الشرك، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك، وحديث المسعود هذا واضح رضي الله عنه. فالمقصود أن جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، هذا المراد. أما أن تأتي لتأخذ بالتفاصيل فتقول لو قتل ألف نفس لكان أسهل من كذا، هذا ليس من سبيل أهل العلم. نعم.
ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم اختارهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ولا نترك حضور الجمعة.
تكلم رحمه الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم سادة الأمة وهم أسعد الناس بقوله تعالى كنتم خير أمة، حتى قال بعض المفسرين إن الآية خاصة بالصحابة فهم المقصودون فقط بالآية. قال آخرون إن الآية فيهم أصالة بلا شك، لكن الأمة تبع لهم رضي الله عنهم، ومناقبهم وفضائلهم ثابتة في القرآن والسنة، ولو لم يكن من ذلك إلا ما سمى الله به الصحابة فقط، فسماهم بالمهاجرين والأنصار وبالمفلحين والصادقين، وسماهم بالمؤمنين حقا، وأخبر تبارك وتعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وقسمهم إلى قسمين، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، فهم موعودون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة عند الأمة كما قلنا هم خيارها وأفضلها، لا يخالف في هذا إلا الفذالات من الخوارج ومن الرافضة أو من تأثر بهم، وتقدم الكلام في شرح الرسالة السابقة عن أن من خالف لو في واحد منهم فإنه يكون قد خرج عن السنة. أفضلهم هو من جعله الله تعالى صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، إذ هما في غار إذ يقول لصاحبه المنصوص على صحبته بعينه هو أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا قال أهل العلم لو قال أحد إن أبا بكر ليس صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، لأنه جحد الآية القرآنية، فهذه الآية أشد على الروافض من الصواعق المرسلة، لأن فيها ذكر الصحبة لأبي بكر تحديدا، لأنه أخص الصحابة، أخص الناس بالصحبة أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا من آيات الله القدرية العجيبة أن أبا بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صار يسمى خليفة رسول الله، فلما توفي أبو بكر سمي عمر خليفة رسول الله، ولم يسمى خليفة رسول الله حتى سمي بأمير المؤمنين، فانقطع اسم خليفة رسول الله بوفاة أبي بكر رضي الله عنه لأنه هو صاحبه. فأبو بكر خير الأمة بلا شك. قوله أخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن المراد أخيرهم بعد النبي في هذه الأمة وليس المراد إطلاقا، لأن مما أجمع عليه أهل الإسلام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر، فأبو بكر أفضل البشر بعد النبيين، لكن قوله أخيرهم بعد النبي يعني في هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، قال وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه يعني في قبره، هما المقبوران معه ولم يقبر معه سواهما رضي الله تعالى عنهما، وجلساه في الجنة رضي الله تعالى عنهما جميعا. ونثلث يعني في الفضل وفي الخلافة أيضا، اعتقاد أن الخلافة فيه نثلث يعني نقول الثالث، نثني نقول الثاني عمر، ونثلث بعثمان رضي الله عنه، ونربع بعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء في الفضل أفضل الصحابة، ثم البقية من العشرة وهم طلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في حديث واحد، لكن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول ليس معنى أوجب هو الذي أوجب، ولكنه أخبر بأن الله تعالى جعل لهم الجنة. لكن هؤلاء العشرة أفضل الصحابة، ولا يعني ذلك أنهم هم الذين يشهد لهم بالجنة وحدهم، بل نقول قاعدة كل من شهد له النص لأنه من أهل الجنة فإن نشهد به، فنشهد للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ولفاطمة ولخديجة رضي الله تعالى عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم، ونشهد لبلال رضي الله عنه ولثابت بن قيس، وكل من ورد فيه نص صحيح بأنه من أهل الجنة. قال ونخلص المحبة لكل واحد منهم بقدر ما له من التفضيل، يعني أن إذا قلنا أفضلهم أبو بكر أحببناه أكثر من غيره، بعد أبي بكر في فضيلة عمر نحب عمر بعد أبي بكر، وهكذا يتدرج حبهم بقدر فضلهم، بعد ذلك لسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين بدون أن يستثنى منهم أحد رضي الله عنه، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. من هجرتهم وجهادهم وبذلهم ونصرتهم، ونمسك ونكف عن الخوض فيما شجر ووقع بينهم من خلافات رضي الله عنه، سواء أكانت من الأشياء التي كانت بينهم بالأقوال أو مما كان من الأفعال من الحرب وغيره، ونعتقد أنهم رضي الله عنهم على قسمين: قسم اجتهد وأراد الحق فأصابه فله أجران، وقسم اجتهد فلم يوفق للحق ففاته أجر الصواب ونال أجر الاجتهاد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم هم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، يعني في الأمة، وخيار أهل الأرض مطلقا بعد الأنبياء. ثم قال: اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تعالى قد قضى وقدر أن يكون في صحبة محمد هؤلاء الأخيار. وهذه الكلمة أصلها من ابن مسعود رضي الله عنه، قال في الصحابة: قوم اختارهم الله تعالى لنبيه، فهم مختارون خيارا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم أنصار محمد صلى الله عليه وسلم على دينه، وهم أئمة الدين فإليهم يرجع. وقول الصحابي له قدره الكبير، وهم أعظم الناس فقها، وما كان أحد بعدهم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أعلم منهم البتة، ومن اعتقد ذلك في أحد فقد جهل وضل طريق الصواب. لا أحد أعلم وأفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون أفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم خريجوا هذه المدرسة الكريمة، المدرسة النبوية، ثم هم أعلم الناس بلسان العرب، ثم هم شاهدوا التنزيل ورأوا الإسلام مطبقا على أحسن وأكمل ما يكون، فلا يكون بعدهم بتاتا أحد أعلم منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في معاذ إنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر، متقدما على العلماء وهو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل أو جائر والحج.
ذكر رحمه الله تعالى مسألة حضور الجمعة، وأن حضور الجمعة لازم للمسلمين، وأنها تصلى مع البر والفاجر، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم مع الفجار كالحجاج الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. المبير هو المهلك، والمراد بالكذاب المختار بن أبي عبي الذي ادعى النبوة. يقول: حضورها لازم حتى لو كان الإمام فاجرا، فإنها تصلى خلفه كما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف هؤلاء مع ما هم فيه من الفجور. ثم تكلم عن الصلاة خلف المبتدع. الصلاة خلف المبتدع لأهل العلم فيها قولا: أما المبتدع بدعة مكفرة فهذا مثل ما هو معلوم بدعته مكفرة فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كانت بدعته غير مكفرة فمن أهل العلم من يقول إنه لا تصلى الصلاة أيضا خلفه، لأن الإمام منصب شريف لا يستحق هذا وأمثاله أن يتقدم بالمسلمين. ومن أهل العلم من يقول إنه مسلم من المسلمين وتصلى الصلاة خلفه كما تصلى الصلاة خلف الفاسق ما دام من أهل الإسلام ولم يرتد ببدعته، فهو اختار رحمه الله تعالى الصلاة خلفه. لكن الصلاة خلف الإمام إذا كان إماما للمسلمين يعني حاكما فإنها تصلى خلفه حتى لو كان عنده ابتداع. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. وروى بسنده عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته قال له عبيد الله بن عدي: إنك إمام عامة ويصلي بنا إمام فتنة، لأن الثوار قبحهم الله لما استولوا على المدينة وحصر عثمان رضي الله عنه في بيته صلى هم بالمسجد النبوي، فقال: يصلي لنا إمام فتنة وأنت إمام عامة، فما ترى يعني ماذا نفعل؟ قال: يا ابن أخي، إن الصلاة أحسن ما عملتم، فإذا صلوا فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فكأنه يقول رضي الله عنه: صلي خلف، وإن كان على هذا النحو. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فمن هنا إذا كان ولي أمر للمسلمين فإن ترك الصلاة خلفه من الفتنة، ولأجل ذلك صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف الحجاج مع أنه ناصبي، والناصبي مبتدع لأنه يتولى يجهر بسب علي رضي الله تعالى عنه، ورعى علي رضي الله عنه من الصحابة لا يجوز التعرض له، ومع ذلك صلوا خلفه، لأن ترك الصلاة خلف ولي الأمر فيها فتنة كبيرة. أما من سواه من أئمة المساجد فالأمر فيه سعة، فإنك تستطيع أن تصلي في مسجد آخر وتترك هذا المسجد الذي فيه هذا الإمام المبتدع، بل حتى لو رأيت عدم الصلاة خلف إمام فاسد، كأن تعلم أن نسأل الله العافية أن هذا الإمام يشرب الخمر، وتعرف هذا من كونك قريبا له أو من خواصه، فتقول لن أصلي خلفه لفسقه، على القول الذي يرى عدم الصلاة خلف الفاسد. هناك مساجد أخرى، أما ترك الصلاة خلف ولي الأمر فالفتنة فيها ظاهرة فتصلى خلفهم الصلوات. ولهذا قال: والجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل أو جائر، وكذلك الحج. الجهاد الأصل أن الذي يقيمه هم الأئمة، ولا يقام الإمام الجهاد إلا بإذن الإمامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الإمام: الإمام جنة يقاتل من ورائه. هذا هو الأصل، الأصل أن الإمام هو الذي يقود الجهاد ويأذن به. هذا المعروف يا إخوة عند أهل العلم، وهذا المقرر كما ترى في كتب العقيدة. ولهذا الإمام مسلم أجل الله له المثوبة ونور عليه قبره في كتاب الجهاد، لما انتهت أحاديث الجهاد ذكر في كتاب الإمارة، لما انتهت أحاديث الإمارة ذكر أحاديث الجهاد داخل كتاب الإمارة، لأن الجهاد يكون مع الأمراء كما أن الحج يحج خلف الأمراء. يعني الحج لا يشعر بعض الناس به، الحج لا يصلح أن يقام الحج إلا مع أمير، لا بد أن يقام الحج مع أمير. فمثلا هنا يقيم الحج الملك أو من ينيبه، ولا يقال الناس حجوا هكذا. الحج فيه جملة من النوائب، ولهذا فيه مجموعة كبيرة من القضاة في الحج يحكمون. أتظن هؤلاء الذين يموتون تؤخذ جثثهم وهكذا؟ لا بد من كتابة صك بأمر وفاته وتحديد هل له دية أو هو تسبب في قتل نفسه. الحج بجملة من النوازل، فلا بد أن يقاد الحج كما أنه يقاد الحج فالجهاد يقاد. وإذا لم يقاد الجهاد من قبل الأمراء فالذي يحدث في أحيان كثيرة أنه إذا وجد الشغب والإشكال بين المجاهدين أنه لا يوجد أحد يستطيع أن ينهي الخصمة بينهم، وكل معه سلاح، فيسهل بينهم القتال ويصعب جدا أن يوقف القتال إذا دب بينهم. بينما إذا وجد حاكم فإنه يقول: أنت يا فلان أساس للفتنة، ارجع واترك الجهاد، أو أنت يا فلان انتقل إلى موضع كذا، لأن الجهاد يجب أن يدار من قبل الأئمة وهم الذين يأذنون به. هذا هو وضع الجهاد في كتب العقيدة وعند أهل السنة، وهذا هو الذي يقررونه. ولهذا قال: والجهاد في سبيل الله مع كل إمام. يأتي أمر، الإمام قد يكون فاجرا، قال: عدل أو جائر، حتى لو كان جائرا ولا يسقط الجهاد، كما الحج لا يسقط الحج إذا كان الإمام جائرا. فلا بد من إقامة هذه الشعائر العظيمة لله عز وجل، وعدم تركها تضيع في الأمة. ولهذا لزم أداؤها خلف هؤلاء وإن كانوا فجرة، حتى لا تتعطل، كما وضح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة توضيحا شافيا، وقال: إن كون الإنسان يحج مع رفقة فيها معصية أو يجاهد مع أناس عندهم معصية، يقول هذا لا يضره، هذا الأمر لا يضره، فعليهم ذنبهم وهو له طاعته. ولهذا لما قيل للحسن: إن هؤلاء الأئمة يجاهدون ونحن نجاهد معهم وهم إنما يجاهدون للدنيا، قال: فجاهد أنت على نصيبك من الآخرة ودع نصيبهم هم من الدنيا. يعني لا نترك الجهاد لأجل كونهم يقودونه وأنت تدعي عليهم أنهم لا يريدون إلا الدنيا. فالأصل أن الجهاد والحج والجمعة والعيدين إنما يقيمها الأئمة، كما كان الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم، أو من ينيبه الإمام، بأن ينيب الإمام أحدا في هذه المناصب التي في أصلها مرتبطة بالإمامة. نعم.
وإقصار الصلاة في الأسفار والتخير فيه بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
هذه مسألة فقهية ما نقيم فيها. يقول الصلاة جزم بأن الصلاة تقصر في السفر لأن هذه سنة السفر. قال أما الصيام فمن أهل العلم من يرى أن الصيام الأفضل في السفر هو الفطر، ومنهم من يقول إن الأفضل هو الصيام إذا كان قادرا ومطيقا. والكلام فيها يقول ولأهل العلم فيها تفاصيل، بعضهم يقول في حال المشقة الفطر أفضل، وفي حال عدم المشقة الصوم أفضل، وفي حال بعضهم يقول بل الفطر مطلقا لأنها رخصة، إلى غير ذلك من هذه المسائل. لما ذكر مثل هذه المسائل؟ ليبين أن هذه المسائل هي مرتبطة بالاعتقاد، وأن السني كما أن عنده مسائل يعتقدها فإنه ذو عمل ويحافظ حتى على السنن في مثل هذه، وأنها جزء من العمل، لأن قلنا الإيمان قوله واعتقاده وعمل، فهذه من العمل الداخل في الإيمان. نعم.
هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فشددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوبوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متكلون وإليه باتباع آثارهم راغبون.
في ختامها بيّن أن هذه المقالات يقول ليست مني أو أنا صنفتها اجتهادا، بل هذه مسائل إجماع اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فمراده أن هذه المسائل مسائل إجماع، إلا ما ذكرنا من الاختيارات الفقهية كما تقدم. اختيارات الفقهية هو إمام فقيه يعلم أنها لأهل العلم فيها كلام، لكن المقصود المسائل العظام هذه، أو نفس المسائل الفقهية كونها من مسائل العمل الداخلة في الإيمان. فأهل الحق جانبوا التكلف، قال صلى الله عليه وسلم نهينا عن التكلف، وقال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فلم نكلف ما كفيناه، والنصوص بينت لنا فلسنا بحاجة إلى أن نتوغل في الغيبيات وأن نبالغ في المجادلات، قد كفينا ولله الحمد بتبيين النصوص. قال فهؤلاء سددوا ووفقوا ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا. الرغبة عن الشيء هو الزهد فيه عدم رفع الرأس به وعدم الاهتمام به، فهؤلاء هم المقصرون وهم الجفاة. قال ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، المجاوزة هي الغلو، فأهل السنة وسط بين فعل الغلاة كالخوارج وبين فعل المتساهلين كالمرجئة. قال فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه باتباع آثاره راضي. نعم.
فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدات والاستطاعات وصيام شهر رمضان لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب.
يقول هذا متقدم شرح السنة، من وفقه الله لما تقدم مع المعونة على أداء الفرائض وهي الواجبات في الاحتياط في النجاسات، لأن النجاسة إذا باشرت الجسد أو البقعة أو الثوب لم تصح الصلاة، وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات، وهكذا ما يتعلق بإيتاء الزكاة على أهل الجدات وهم القادرون الذين لديهم الجداة ويحول الحول على مال واحد منهما يكون نصابا، والحج على أهل الجدة أيضا أهل الغنى والقدرة والاستطاعات، وصيام شهر رمضان لأهل الصحة يعني ممن هم أصحاء غير مرضى. ثم ذكر خمس صلوات من السنن ليبين أن أهل السنة يحافظون حتى على السنن، وذكر منها صلاة الوتر وهي من أعظمها ومن أهمها لأنها من صلاة الليل، وهكذا ركعتا الفجر وهما اللتان الراتبتان راتبة الفجر اللتان تسبقان الصلاة الفريضة، وكذا صلاة العيدين الفطر والنحر، وهكذا كسوف الشمس والقمر، وهكذا صلاة الاستسقاء. يقصد أن المسلم يعتقد ويلتزم الفرائض ويلاحظ أيضا أمر السنن. نعم.
واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقول على الله ما لم يعلم، كل هذه كبائر محرمات.
كل هذه
كبائر محرمات.
كبائر عدلها، كبائر محرمات على وزن فعائل هذه لا تصرف. تكلم بعد ذلك عن أن المسلم كما أنه يلتزم الطاعة ويحافظ السني كما أنه يلتزم الطاعة الواجبة ويحافظ على السنن، فإنه أيضا يجتنب المحرمات، ومن أعظم ذلك هذه المحرمات، وذكر شيئا من هذه المحرمات لأنها تنتشر كالنميمة والعياذ بالله، بأن يتسمع لقول هذا ويرفع يقول يا فلان تكلم هذا فيك وقال فيك كذا وكذا، ثم من قلة فقهه ودرايته يقول أنا كاذب، أنا ما كذب، أنا صادق عليه، وإذا صدت صادقا إذا اغتاب هو فلا تنم أنت، وإن كان الذي تنم إليه أخاك أو أباك، دافع عن أخيك والمسلم وذب عن عرضه، أما أن تصمت وتجذم ثم تجمع إلى هذا النميمة فتنقله ثم يتضاربان أو يقع بينهما ما يقع من الوحشة والتباغض بسبب نميمتك، فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعذب فيه بقبله. قال صلى الله عليه وسلم في رجلين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فالنميمة من أسباب العذاب في القبر. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، يعني أنه يحجب عن دخول الجنة في أول الأمر، إن كان من العصاة الذين تقدم أنه ما دام مسلما فإنه يكون مرده إلى الجنة، وهكذا الكذب والعياذ بالله والغيبة والبغي بغير الحق، وهكذا الكلام بلا علم. انظر ماذا فعل القول على الله بلا علم، انظر ماذا فعل في الناس، يتكلم أهل الصوت الرفيع المنتشر الآن أغلبهم ليس من أهل العلم للأسف الشديد. ملاحظة أن أهل الصوت العالي ومن ينتشر قولهم في الناس ليس من أهل العلم، بل لم يجدوا ليتعلموا العلم، حسب الواحد منهم أن يحمل شهادة في هذه التخصصات المعاصرة الآن من طب وهندسة وفلك ليجعل نفسه مفتيا للمسلمين ويتابعه الملايين، ويخوض كثير منهم في المسائل العظام، إنما يخوضون في نوازل الأمة. ثم لو قلت له اقسم لي هذه المسألة من الفرائض، هلك هالك عن زوجة وعن ثلاث بنات وابن، أنا ما أقول على الله بلا علم، كيف أتكلم؟ طيب مسألة من مسائل الطهارة، أفتني في مسألة المسح على الخفين، حالة من حالات المسح على الخفين، فلا تسألني عن هذه المسائل، أنا لست متخصصا في الشرع، اسأل الفقهاء. يا لله العجب. والسياسة الشرعية، السياسة الشرعية من أدق وأصعب العلوم الشرعية لمن علمها وعرفها، ومن أصعب ما فيها أنك قد تقرأها في الكتب ثم التنزيل على الوقائع من أصعب ما يكون، لا يتمكن منه إلا الراسخون، فيخوضون في أصعب العلوم وهي السياسة الشرعية، ثم إذا سئل أحدهم عن مسائل في الوضوء وفي الطهارة قال أنا ما أتكلم بلا علم. فالقول على الله بلا علم من أعظم الكبائر ومن أفحشها وأشدها. والعجب العجاب أن أحدا لو تكلم في الطب أو في الهندسة بلا علم نضجت الدنيا كلها احتجاجا عليه، فإذا تكلم في أمور الشرع بلا علم لم يكترف بذلك ولم يرفع به رأس، وقيل هذا رأي من آرائه. وهل الدين رأي؟ الدين ليس رأي، الدين دليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم معرفة الهدى بدليله، هذا ضابط العلم، أن تعرف الهدى يعني الحق، فلو عرفت الباطل وعرفت ما يقول الشيوعيون والزنادقة والملاحدة والمعتزلة والجميع، يا أخي هذا ليس علما، هذا ليس علما إلا إن قدرت على الرد عليه وإبطاله. أما رأي عمرو بن عبيد علم أو رأي ماركوس علم، من يقول هذا علم؟ العلم معرفة الهدى لا الضلال، معرفة الهدى بدليله، أن تعرف الحق مع الدليل، هذا هو العلم. أما هذه الشبهات والضلالات فالعلم في ردها لا في معرفتها. فالذي يتفاخر بأن لديه كتب المعتزلة وكتب الملاحدة ثم هو من أجل عباد الله لا يعرف الرد عليه، تتزيد بمال، تتزيد بترهات الأولين والآخرين من أهل الضلال والكفر والفجور والبدع، ثم تضعها عندك وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك شبهاتها. فالحاصل أن القول على الله بلا علم من أشر ما يكون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في العلم: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. يعني المقلد يقول ليس من أهل العلم، إذ أجمع العلماء أن مقلدا في الناس كالأعمى هما أخوان. يقول المقلد لا يوصف بالعالم، لأن العلم هو أن تعرف الهدى لكن مع الدليل، فإن عرفت الهدى واتبعته فأنت مقلد، لكن لا تسمي نفسك عالما. فكيف بمن لم يتعلم أصلا وخاض فيما لا علم له به، وخاض في مسائل فيها أمور الولاية وفيها أمور الدماء وفيها أمور التحريض للشعوب على أمور معينة بالإقدام بالإحجام، ولا يدري بالسياسة الشرعية، لم يفتح كتابا في الفقه ولا في السياسة الشرعية، أليس هذا من القول بلا علم؟ لا شك أن هذا من القول بلا علم. وأعظم من هذا أن يتحدثوا حتى عن معاني القرآن ويربطوها بأمورهم هذه، ثم يتحدث يقول أنا عندي دليل. حتى سمعت من يقول إن الكفر إذا ارتد الإنسان ليس في الشرع ما يوجب قتله، لأن الله تعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني إلى هذا الحد بلغت الأمور في الجهل والاستدلال على هذه الضلالات بالدليل القرآني. نعم، لأن هذا لا يدري ولم يذق طعم العلم. العتب ليس على هؤلاء، العتب على الناس الذين يأتون إلى من إذا سئل من أقرأك القرآن؟ على من تعلمت من أهل العلم؟ يقول تعلمت أنا في الغرب، درست في فرنسا وفي أمريكا. يا لله الأجل، كيف تأخذون عن هذا يا ناس؟ رجل يقول إنه لم يتعلم العلم الشرعي، حسب الواحد منهم أنه أخذ شهادة في الفلسفة أو في التقنية أو في الطب أو في الهندسة. ما الذي جعل الناس تقدم على هذا وتحجم عن العلماء؟ هو هذا الإعلام المجرم الذي صرف همم الناس عن أهل العلم الحقيقيين ووجههم إلى أهل الجهالات والضلال. لكن الإنسان الذي يعلم أن ذمته لا تبرأ إلا بسؤال أهل العلم عليه أن يتقي الله. فنص رحمه الله على أن من المحارم التي يجتنبها السني في خاتمة هذه العقيدة أن يترك القول على الله بلا علم. قال كل هذه كبائر محرمات، هي والنميمة وكل ما ذكر. فالواجب أن يكف السني عن المحرم وأن يلتزم الاعتقاد الحق وأن يعمل على ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات، ولا يغفل عن هذه السنن، لأن هذه السنن ترقع النقص الموجود في الفرائض. نعم.
والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحما فإنه يوشك أن يقع في الحما، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء.
يقرأ بعد ذلك التحري في المكاسب. انتبه يا أخي لراتبك، انتبه إلى ما يدخل عليك، انتبه إلى ما تطعم به هؤلاء الذرية وزوجتك. إذا شككت في أمر واعتقدت أنه محل إشكال يا أخي تخلص منه، رزق الله عز وجل واسع. هكذا المكاسب من البيوع، هكذا هذه المساهمات وهذه الألاعيب الآن الحاصلة في البنوك. انتبه إلى ما تدخله في جوفك، احرص على الحلال، وإذا تشككت فيه فاسأل عن من يزيل عنك الشبهة بأن يقول إنه حرام أو أن يقول إنه حلال، فتبرأ ذمتك بشرط أن يكون من أهل العلم الذين يسوغ لهم الفتوى. ولا تستسهل أمر المكاسب هذه وأمر المطاعم وهكذا الملابس والمشارب وكل ما تقتني، تنبه إلى أمر الحلال. فإن السني لتقواه لله عز وجل يتورع، وإلا جلب المال طرقه كثيرة، ولكن في الحلال ولله الحمد غني عن الحرام، وفي الحلال البركة التي يجعلها الله تبارك وتعالى. فأن دروب الحرام الآن في البنوك وفي المؤسسات كثيرة جدا، فاجتنب هذه المحرمات وإن كثر المتهافتون عليها. ثم قال: واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. اجتنب الشهوات، وهي الشهوات التي تدعو إلى المحرمات، ومن أعظم ذلك وأخطره وأكثر من انتشر في المسلمين اليوم النظر إلى صور النساء، فإن هذا أمره عجب. والله إن العاقل لا يتعجب من أناس من أهل الدين والخير والصلاح، كيف استسهلوا هذا؟ كيف استسهلوا النظر إلى صور النساء؟ سبحان الله العظيم. لو تسأله ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية قال حرام، والدليل والدليل، ثم هو ينظر إليه كأنما الناس ضربوا في عقولهم. استسهل كثير منهم صور النساء مع ما فيها من الفتنة العظيمة. النظر إلى هؤلاء النساء سهم من سهام إبليس مسموم. إذا نظرت إليها وهي بكامل زينتها، ما الذي يحصل لقلبك؟ ما الذي يترتب عليه؟ كم من نظرة تسببت في فاحشة؟ ولهذا من حكمة الحكيم الخبير أن قال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش. أما الفاحشة في نفسها فإذا وصلت إليها نسأل الله العافية، لكن مما يقربك من الفواحش هذا النظر. وتكلمت في الدرس السابق عن هذه البلية التي بلي بها الناس بقوله: إني أتابع الأخبار وإني حريص على الأخبار، وكأنه لن يتابع الأخبار حتى يرى الصور المحرمة. تستطيع متابعة الأخبار دون النظر إلى الصور المحرمة، فالصور المحرمة خطيرة جدا. وهكذا ما تساءل فيه الناس من أمر القنوات الفضائية التي من نحو 20 سنة ما كان أحد يتحدث ويتصور أن أهل الدين سيجثون عندها ويتفرجون. الآن انظر إلى كثرة من يقول في قناة العربية والإم بي سي القنوات الفاسدة. ماذا تريد بالفاسدة؟ يا لله العجب، كيف تدخلها في بيتك؟ تنظر إليها امرأتك وأطفالك. قنوات مثل هذه القنوات ماذا تريد منها؟ فاسدة؟ هي من أفسد ما يقول، وليست وحدها. فاتقوا الله في هذه الأبصار، فإن النظر من أعظم ما سبب فساد القلوب. ولو أن الناظر يخفى عليه الحكم لربما عذر، لكن إشكال أنه يعلم أن هذا محرم. ثم يأتيه الشيطان بمثل هذه الحيل، فلنتق الله عز وجل في هذه الأسماع وفي هذه الأبصار، ونعلم أن الله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأمور خطيرة، فحاصل الأمر أن العقيدة الحقة تحمل صاحبها في نهاية المطاف على تقوى الله عز وجل، في منطقه، في مأكله، في مشربه، في علاقاته بمن حوله من أقاربه، من جيرانه، من والديه في المقام الأول، من ذوي رحمه، في أعظم علاقة له بالله عز وجل. هذا هو الفائدة من العقيدة. أما أن تعرف العقيدة وتأخذ فيها الكتب ثم لا يتغير وضعك، فأنت كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها لشاب كان يتردد عليها ويسأل عن العلم، فقالت مرة: يا ابن أخي أتعمل بما تعلم؟ قال: لا، إنما يجمع منها العلم. قالت: لا تكثر من حجج الله علينا وعليك. هذه حجج. هؤلاء الأئمة الأخيار رحمة الله تعالى عليهم الذين وضعوا هذه العقيدة وجعلوها للأمة ودعوا في آخرها وأبدوا في أولها أنهم حريصون على الأمة، أبقى الله لهم أجرها. فلا يكن حظنا منها مجرد السمع، وليكن حظنا منها التطبيق والانتفاع. إن العقيدة قول واعتقاد وعمل، والعمل يكون بترك ما حرم الله وأداء ما أوجب. نعم.
وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالون. ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين.
كأنما رحمه الله يوجهها لمن بعده. لا، يقول رحمه الله تعالى: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقوله لمن سأله، وعلى من قرأ علينا السلام، فنسأل الله أن يسلمه ويغفر له ويرحمه وأئمة السلف أجمعين. لن نطيل لأن الأخوة عندهم يعني دراسة واختبارات. يسأل أكثر من أخ عن تكفير من يسب الصحابة. أما من سبهم بالعموم فكما قال شيخ الإسلام من سبهم بالعموم فإنه يكفر بالإجماع لأنه مكذب للقرآن، ومن تعرض لبعضهم باتهامه مثلا بحب الدنيا أو بالجبن أو نحوه قال فإنه يؤدب أدبا يزجره ولا يكون به كافرا. يقول طلبت مني أختي أن أذهب بها للتقدم لوظيفة وأن أعلم ما كانت عليه المشاكل مع والدتي، فقلت والله ما راح يوفقك. فأنا تأليت على الله، نعم لا تحلف على الله بمثل هذا الغيب أبدا، وهي بحاجة منك إلى موعظة وأن تراعي يعني أم وضع والدتها، أن يعني تحلف على غيب الله لن يوفقها هذا منك خطأ. وهكذا أيضا يسأل عن سب الصحابة، قلنا ما يتعلق به. نختم ليه يقول الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقالوا العمل عمل القلب وأعمال الجوارح، المباني الأربعة في كفر تاركها خلاف معتبر عند أهل السنة، هل قول ماذا موافق لأهل السنة؟ القول بترك المباني الأربعة لا يعني، وهذه مسألة مهمة جدا، إذا قال أحد بعدم التكفير بالمباني الأربعة هل معنى ذلك أنه يقول الإيمان قول واعتقاد؟ لا، يقول العمل لا بد من شيء من العمل، لا بد من شيء من العمل، فكونه يترك هذه المباني الأربعة لا يعني أن يترك العمل بالكلية، فهذا من الأمور المهمة. ولذا وضح هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبين أن ثمة فرقا بين من لا يكفر تارك الصلاة وبين من يقول بأن العمل بالكلية لو تركه لا يفرق، في فرق. ليس من قال إن العمل إن ترك الصلاة ليس بكفر لا يقول إن ترك العمل لا يكون بالكلية لا يكون كفرا، في فرق. يقول شيخ الإسلام يستحيل أن يوجد من يقر أن الله تعالى ربه ثم لم يسجد لله تعالى سجدة ولم يركع لله رفع، يقول لي بعنى أن ينقطع انقطع عن ثم، يقول هذا أمر غير ممكن، لا يمكن أن يقر أن الله تعالى ربه وأن الله أوجب هذا ثم لا يكون منه أدنى عمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.